يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى أولا على تجدد هذا اللقاء مع هذه الرسالة النافعة للشيخ لإمام الحرم محمد بن عبد الله السبيل رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهي الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية. وما زلنا مع الفصل الثاني من فصول هذه الرسالة النافعة والمتعلق بحقوق الراعي، وبدأنا في الباب الأول من أبواب هذا الفصل، والذي ترجم له المصنف بقوله حق السمع والطاعة لولاة الأمور وتحريم الخروج عليهم. وأورد في هذا جملة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها النهي، والنهي يقتضي التحريم في مثل هذا المقام من الخروج عليهم وعدم السمع والطاعة لهم. وذكر جملة من هذه الأحاديث كلها تدل على هذا الأمر، والذي قلنا أنه أصل من أصول أهل السنة والجماعة، تميز به عن سائر الطوائف المخالفة الأخرى. ولعظم هذا الأمر في دين الله جل وعلا كانت هذه النصوص بمثل تلك الألفاظ التي فيها الوعيد الشديد. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وأما الأئمة من بعدهم، يعني يذكر جملة من كلام الأئمة في هذا الباب، قال: فقد نقل عنهم الكثير في هذا الباب، يعني الكثير في هذا الباب من النصوص التي تدل على هذا الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما نهيه عن هذا للمفسدة العظيمة التي قد يؤدي إليها مخالفة هذا الأمر والخروج على ولاة الأمور. ومن آثار الأئمة والعلماء في هذا الباب، قال المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فمن ذلك ما قاله التابعي الجليل الإمام الحسن البصري رحمه الله، قال: الأمراء يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا أو وإن جاروا وظلموا. يعني الأئمة لا يستقيم الدين إلا بهم، لأن الله جل وعلا وكل إليهم هذه الأمور الخمس، فهم الذين يقيمون الجمعة والجماعة بين المسلمين والعيد، ويحمون الثغور ويقيمون الحدود. ثم قال: والله ما يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا. ولهذا في مثل هذه الأمور ينظر في تعارض المفسدتين، فإذا كانت المفسدة عظمى مع أخرى أشد منها فتقدم الأدنى وتدفع الأعلى في حال تعارض المفسدتين، فإنه يرتكب أخفهما. فمفسدة تعطيل هذه الأمور أشد وأعظم عند الله تبارك وتعالى من مفسدة جور السلطان وظلمه وما إلى ذلك. ثم قال: والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. يعني إن الله جل وعلا يصلح بهؤلاء الأئمة وإن جاروا أو ظلموا أكثر مما يفسدونهم، لأن فسادهم محدود، ولأن خطر الخروج عليهم وما يترتب على ذلك من الاقتتال وسفك الدماء بين المسلمين أعظم وأشد من مفسدة الظلم والجور. ثم قال: ومن أكثر من روي عنه في ذلك إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى، حيث حصل في زمنه امتحان الخلفاء للناس، كانوا يمتحنون الناس ببدعة القول بخلق القرآن، بالقول بخلق القرآن، وامتنع الإمام أحمد من إجابتهم، أي من إجابة هؤلاء الخلفاء، لأن أمر الخليفة أو الإمام إذا كان في معصية الله تبارك وتعالى فلا طاعة له، وهذا لا شك أنه في معصية الله أن يحمل الناس على القول المخالف لما دلت عليه النصوص من عقيدة المسلمين وما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لا بد من أن يرد وأن لا يطاع فيه الإمام وإن كان إماما للمسلمين، فلا طاعة. وهذا الذي صنعه ووفق الله إليه إمام أهل السنة في زمانه الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله جل وعلا، فلما دعي للقول بهذه الفتنة العظيمة ما استجاب، وأبى أن يقول ما أرادوا، يعني هؤلاء الخلفاء، من القول بخلق القرآن، وعارضهم في ذلك مبينا الحق الذي يعتقده، وهو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. يعني أبى أن يستجيب لدعوتهم البدعية وأصر على قولة الحق في مواجهة هذا السلطان الجائر، وصبر لأجل ذلك وعذب بعد ذلك، إلا أن الله تبارك وتعالى أيده وثبته رحمة الله تبارك وتعالى عليه. حتى أصبح بهذا الموقف قدوة لغيره من الأئمة. قال المصنف: مع ذلك كان ملتزما لهم بالطاعة، يعني في غير هذه المسألة، ومعترفا لهم بالولاية، بل ليس هذا فحسب، ويحث الناس على السمع والطاعة لهم في المعروف، يعني في غير هذا الأمر الذي خالفوا فيه أمر الله جل وعلا. وربما دعا لهم كما ذكر عنه حنبل بن إسحاق في كتابه محنة الإمام أحمد، كما ذكر أيضا أو كما ذكر أيضا أن الواثق لما أظهر القول بخلق القرآن جاء نفر من فقهاء بغداد إلى الإمام أحمد وقالوا: يا أبا عبد الله، إن هذا الأمر قد فشى، يعني انتشر وتفاقم، يعنون القول بخلق القرآن، وهذا الرجل يفعل ويفعل، يعني الخليفة، وقد أظهر ما أظهر، ونحن نخافه على أكثر من هذا، يعني أرادوا أن يعتذروا للإمام أحمد بهذا العذر، وأنهم خافوا من الإمام لما حملهم على القول بخلق القرآن. فقال لهم أبو عبد الله، أي الإمام أحمد عليه رحمة الله: فماذا تريدون؟ قالوا: أتيناك نشاورك فيما نريد. قال: فما تريدون؟ قالوا: ألا ترضى بإمرته وسلطانه؟ فناظرهم أبو عبد الله ساعة حتى قال لهم: فماذا يضركم إن لم يتم هذا الأمر؟ أليس قد صرتم من ذلك إلى المكروه، يعني بسبب الخروج لا قدر الله، عليكم النكر بقلوبكم، يعني عليكم أن تنكروا هذا الأمر بقلوبكم، ولا تخرجوا ولا تخرجوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين معكم، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين، انظروا في عاقبة أمركم ولا تعجلوا واصبروا، يعني لا تعجلوا بالخروج على هذا السلطان، واصبروا حتى يستريح بركم أو يستراح من فاجركم. قال حنبل: ودار بينهم في ذلك كلاما كثيرا لم أحفظه، يعني طال النقاش بين الإمام أحمد وهؤلاء الذين جاءوا يريدون أن يوافقهم في الخروج على السلطان. قال: واحتج عليهم أبو عبد الله، أي أحمد، بهذا، فقال بعضهم: إنا نخاف على أولادنا، إذا ظهر هذا لم يعرفوا غيره، يعني ضاع دين الله جل وعلا، ويمحو الله الإسلام ويدرس. فقال أبو عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى: كلا، إن الله جل وعلا ناصر دينه. وهذه قاعدة وأصل من الأصول، المسلم عليه أن يقوم بما أوجب الله جل وعلا عليه، والأمور بيد الله، الأمور بيد الله، الله تبارك وتعالى هو من تكفل بحفظ دينه
وهو ولي أوليائه وناصر دينه، لا يظنن ظان أنه هو بجهده وفعله ونصرته ينصر دين الله جل وعلا. وهذا كلام عظيم من هذا الإمام عليه رحمة الله جل في علاه. قال أبو عبد الله: كلا إن الله ناصر دينه، وإن هذا الأمر له رب ينصره، أي هذا الدين. وإن الإسلام عزيز منيع. فخرجوا من عند أبي عبد الله ولم يجبهم إلى شيء مما عزموا عليه. فلما انصرفوا دخلت أنا، قال الراوي حنبل عليه رحمة الله، قال: دخلت أنا وأبي على أبي عبد الله، فقال أبو عبد الله لأبي: يا أبا يوسف، هؤلاء قوم قد أشرب قلوبهم ما يخرج منها فيما أحسب. فسأل الله السلام: ما لنا ولهذا الأمر، أي ما لنا ولأمر الخروج، وما أحب لأحد أن يفعل هذا، أي لا أحب للمسلمين أن يخرجوا على أئمتهم وإن جاروا وإن ظلموا. فقلت له: يا أبا عبد الله، وهذا عندك صواب؟ يعني الخروج على الواثق. قال رحمه الله جل وعلا: لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. ثم قال أبو عبد الله رحمه الله جل وعلا: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. هذه هي العقيدة، وهذا الذي تربى عليه سلف هذه الأمة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. ومنهم هذا الإمام الجبل، إمام أهل السنة، الإمام أحمد بن حنبل. وقال المروزي عليه رحمة الله: سمعت أبا عبد الله ذكر له السنة والجماعة والسمع والطاعة، فحث على ذلك وأمر به، وقال: السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية. وقال أيضا: سمعت أبا عبد الله وذكر الخليفة المتوكل رحمه الله فقال: إني لأدعو له بالصلاح والعافية. يعني الإمام أحمد يدعو لهذا الخليفة الذي ظلمه وآذاه وحمل الناس على هذه العقيدة الباطلة وأتى منكرا عظيما. إلا أنها لما كانت مصلحة عدم الخروج على الأئمة هي الراجحة قدمها مثل الإمام أحمد. وقال أيضا المروزي: سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا. وذكر أبو عبد الله الحسن بن صالح فقال: كان يرى السيف، يعني هذا كان يرى السيف الخروج على ولاة الأمر، ولا يرضى مذهبه. وقال أبو الحارث الصائغ: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد، وهم قوم وهم قوم بالخروج، فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول سبحان الله الدماء الدماء، لا أرى ذلك، يعني لا أعتقد جواز هذا الأمر ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه يعني أيام الفتنة؟ قلت والناس اليوم أليسوا هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، والصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك، يعني أن يسلم لك دينك خير لك من هذه الفتن التي يكون سببها فتنة الخروج على الحكام، وإن ظهر منهم مثل هذه الأمور. قال ورأيته ينكر الخروج على الأئمة، قال الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، يعني هذه عقيدة هذا الإمام، أمر الدماء عند الله تبارك وتعالى عظيم، إذا سفكت بسبب هذا الأمر أو بسبب هذا الخروج لا أرى ذلك، أي لا أعتقد هذا، يعني لا أعتقد جواز هذا الأمر في الأمة ولا آمر به أحدا، وهذا حال الأئمة. وقال عبدوس بن مالك رحمه الله سمعت أحمد يقول ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له، يعني أقروا له بالخلافة بأي وجه كان، حتى لو أخذها بالقوة، بأي وجه كان، بالرضا أو الغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. هذه عقيدة الأئمة، من فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي دلت عليها تلك الأحاديث الصحيحة العظيمة، والطريق أي المنهج الذي كان عليه من جاء بعده من أصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان، كلهم على هذه العقيدة. وقد ذكر هذه الأقوال عن الإمام أحمد وغيرها الخلال في كتابه السنة، وهذا كتاب عظيم من كتب العقائد المسندة، ذكر هذه الجملة من كلام الإمام أحمد وغيره من أئمة الإسلام. وقال الإمام ابن حجر في فتح الباري وكان الإمام أحمد يكره تحديث الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، وهذا لحكمة بالغة، وهذا لحكمة بالغة حتى لا يطير بها أصحاب القلوب المريضة ويحكموا بظواهرها، وإن كان الأصل هو الحكم بالظاهر، إلا أن مثل هذه الآثار الفهم فيها إنما يرجع إلى الأئمة، إلى أئمة السلف. وعقد الإمام اللالكائي، قال الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 1400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في كتابه السنة فصلا في سياق ما روي عن السلف من أمور الاعتقاد والحث على التمسك بها والوصية بحفظها، ومنها ومن هذه الأمور التي هي من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ذكرها اللالكائي في كتابه هذا الذي هو شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، التي ينبغي أن تعلم وتحفظ. منها قال: اعتقادهم، أي أهل السنة والجماعة، اعتقادهم وجوب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين أبرارا كانوا أم فجارا. ونقل في هذا الباب اعتقاد كثير من أئمة السلف رحمهم الله جل وعلا، فمن ذلك اعتقاد الإمام سفيان الثوري رحمه الله، وجاء فيه قوله لأحد تلاميذه: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جائر أم عدل. هذه من الأصول التي ينبغي اعتقادها وعدم تركها، وصية سفيان الثوري لأحد طلابه: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى، يعني حتى تحقق الاعتقاد السليم الذي كان عليه سلف هذه الأمة، ومنه أنك ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، يعني الجهاد باق في هذه الأمة، والصبر تحت لواء السلطان جائر أو عدل، يعني لا بد أن تصبر على جور السلطان وأن لا تخرج عليه كما يفعل أولئك الذين خالفوا اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الأصل العظيم. ثم ذكر اعتقاد الإمام أحمد رحمه الله، وفيه: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به، والغزو ماض مع الأمراء في إلى يوم القيامة، يعني باق في هذه الأمة وماض مع هؤلاء الأمراء وإن كانوا أمراء جور وظلم. البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفي وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، يعني لا ينازعهم هذا الأمر ولا يخرج عليهم ولا يحمل عليهم السيف. وذكر اعتقاد الإمام علي بن المديني عليه رحمه الله جل وعلا، وفيه: ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي خلافة بإجماع الناس، ورضاهم لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا عليه إمام برا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين. هذه من عقيدة الأئمة التي ذكرها اللالكائي، وهذه عقيدة علي بن المديني عليه رحمة الله، شيخ الإمام البخاري رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. والغزو مع الأمراء ماض إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، قسمة الفيء وإقامة الحدود للأئمة ماضية، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، قد برئ من دفعها إليهم وأجزأت عنه برا كان أو فاجرا. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة، فأئمة قائمة الركعتان أي الجمعة، من أعادها فهو مبتدع، من أعادها لأجل هؤلاء فهو مبتدع مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة، تارك للإيمان مخالف، وليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الجمعة خلف الأئمة من كانوا وبرهم وفاجرهم. هذه كذلك عقيدتهم التي كانوا عليها. ثم قال والسنة أن يصلوا خلفهم لا يكون في صدورهم حرج من ذلك، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة فأي وجه كانت، بأي وجه كانت يعني الخلافة سواء بالشورى أو بالغلبة، برضا كانت أو بغلبة، فهو شاق هذا الخروج عليه، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. ثم ذكر الإمام اللالكائي قول الإمام البخاري عليه رحمة الله، حيث قال لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز مكة والمدينة والكوفة والبصرة، والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم وأدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، وأنهم كلهم يعتقدون هذه العقيدة، ثم سردها وفيها سرد هذه الأصول التي كانوا عليها، أصول اعتقادهم، ومنها وأن لا ننازع الأمر أهله لقول النبي عليه الصلاة والسلام 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، وطاعة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وكما ذكر اعتقاد الإمام أبي زرعة الرازي رحمه الله وأبي حاتم الرازي وجماعة من السلف، وفيه: ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وقال الإمام عثمان الصابوني عليه رحمة الله جل وعلا، وهذا في كتابه عقيدة أصحاب الحديث: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح، لا يرون الخروج عليهم، وإن رأوا منهم العدول عن العدل وإلى الجور والحيف. وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي عليه رحمة الله في كتابه اعتقاد أهل الحديث: ويرون الصلاة والجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقا، مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق، ولم يستثني وقتا دون وقت ولا أمرا بالنداء للجمعة دون أمر، ويرون جهاد الكفار معهم، وإن كانوا جورا، ويرون الدعاء لهم بالصلاح وبالإصلاح والعطف إلى العدل، ولا يرون الخروج بالسيف عليهم ولا القتال في الفتنة. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله جل وعلا في عقيدته: ولا نرى الخروج على أئمتنا أو على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال شارح الطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعد سوقه الأدلة الدالة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور: فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية. فتأمل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة، بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله، وأعاد الفعل مع الرسول للدلالة على أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله، بل هو معصوم في ذلك. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله، فلا يطاع لا فيما هو طاعة، فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم أو عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور. فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد بالاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال وقوله تبارك وتعالى:
وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون،
أي بسبب ما كسبت أيديهم. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. ثم قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير فليتركوا الظلم بكل أنواعه، فإنه سبب لرفع ظلم الأمراء عنهم. وقال مالك بن دينار، يقول المصنف رحمة الله تبارك وتعالى عليه: إنه جاء في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا أعطفهم عليكم، أي توبوا إلى الله جل وعلا يجعل هؤلاء الملوك يعطفون على رعيتهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا، ومن سيرة غيرهم. يعني هذا أصل من الأصول العظيمة الذي هو معلوم عند أهل العلم والدين والفضل من أهل السنة والجماعة، لا يخالف فيه إلا أهل البدع والأهواء، نسأل الله العفو والعافية. وقال الإمام النووي في شرحه لمسلم: وأما الخروج عليهم، يعني الأئمة، وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقا فاجرين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا يعزل السلطان إن فسق أو بالفسق. وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه، وهذا هو الفقه والمصلحة التي جاءت من أجلها هذه الشريعة. هذه بعض من أقوال أهل العلم من أئمة الهدى وعلماء الإسلام في بيان حكم الخروج على ولاة الأمر وإن كانوا فسقة فجرة، وهذا للمصلحة العظمى في عدم الخروج عليهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على مثل هذه الأصول، على أصول عقيدتنا ومنهجنا، ولنا تتم لما ذكره المصنف عليه رحمة الله جل وعلا من بقية هذه الأقوال المأثورة عن أئمة الإسلام وعلماء هذه الملة في هذا الباب، ونتوقف عند هذا الحد. ونسأل الله جل في علاه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.